موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم دكتور.
مرحبا، حياكم الله وحيا الله والأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، استأذنك في أن نبدأ هذه الحلقة في مسألة يعني يكثر السؤال عنها ويعني نلاحظها بكثرة. من دخل إلى المسجد وقد رفع الإمام من الركوع الأخير، هنا يا شيخ هل الأولى والأفضل في حقه أن يدخل مع الإمام أم ينتظر جماعة أخرى حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. وهذا فيه الندب إلى المبادرة إلى الصلاة والمسابقة إليها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، فإن عرض له ما يؤخره وجاء فينبغي أن يتحلى بما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا كان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع في أثناء صلاته جلبة، فلما فرغ قال هذا القول لينبه المتأخرين إلى أنه ينبغي المجيء إلى الصلاة بهدوء وسكينة، وخشية فوات الركعة أو ذهاب شيء من الصلاة لا يسوغ أن يكون الإنسان على حال خارجة عن هذا الوصف السكينة والوقار، بل ينبغي أن يأتي على هذه الحال، وما أدرك فليصلي وما فات فيقضي ويتم. فيما يتعلق بمن جاء بعد رفع الإمام من الركوع الأخير، إذا كان قد دخل المسجد والمسجد له جماعة راتبة وإمام الراتب، ففي هذه الحال يجب عليه أن يدخل مع الجماعة. هكذا دلت النصوص بعمومها وخصوص عمومها في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد جاء في خصوص ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي حديث عند الترمذي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: إذا أهدى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، يعني كان قائما راكعا ساجدا قاعدا رفع من الركوع في أول الصلاة في آخرها، قال: فليصنع كما يصنع، أي يفعل كما يفعل الإمام. وإذا كان إدراكه بعد الركوع فإنه لا يعتد بتلك الركعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها ركعة، أي لا تحتسبوا هذه الركعة، لا تعدوها شيئا، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا ما جاء به التوجيه النبوي في هذه الأحاديث. وعلى هذا جرى العلماء، حتى حكى ابن حزم رحمه الله الاتفاق على أنه من جاء والإمام في الصلاة قبل أن يسلم على أي حال كان، في أول الصلاة أو في آخرها، فإن الواجب عليه أن يدخل مع الإمام. حكى الاتفاق على هذه المسألة، فيها إجماع، وهذا الإجماع مستند إلى تلك النصوص التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل المسبوق مع الإمام على أي حال كان. وأما هؤلاء الأخوة الذين يتأخرون ويقولون يعني نريد أن ندرك الجماعة، يقال لهم الجماعة الأولى ولو أدركت منها تكبيرة قبل السلام هي خير من الجماعة الثانية، لأن الجماعة الثانية فيها خلاف بين أهل العلم، ولم يكن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهو مخالف لظواهر السنة التي جاءت مستفيضة بالأمر بالدخول مع الإمام على أي حال كان، ولما في ذلك من تفريق المسلمين. وأنا أذكر حديث واحد يبين أنه التأخر والتخلف هو سبب لمخالفة ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث يزيد بن الأسود بن يزيد رضي الله يزيد بن الأسود الأسود بن يزيد رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، أنه قال كان النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فإذا برجلين معتزلين فلم يصلي معه صلى الله عليه وسلم كحال أولئك الذين ينتظرون جماعة ثاني، فدعا بهما فجاء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلوا معنا؟ فقال إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتما في رحالكما فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم انعزال هذين عن الصلاة وعدم دخولهما معه صلى الله عليه وسلم، ووجههما إلى أنه إذا جاء وقد صلى وفرغ من الصلاة فإنهم لا ينتظرون، إنما يدخلون مع الإمام، وهذا يشمل جميع أحوال الإمام سواء كان ذلك قبل الركوع الأخير أو بعد الركوع الأخير. هذا فيما إذا كان المسجد له إمام راتب وفيه والجماعة هي الجماعة الأولى. أما إذا كان المسجد مسجد طريق، جماعات متعاقبة، ومسجد محطة كما هو الشان في بعض محطات الوقود فيها مساجد تتعاقب فيه الجماعات، فهنا ما للجماعة الأولى ميزة، لأنه ما فيه جماعة أصلا، هي جماعات متعاقبة، يصلي قوم ويأتي آخرون يصلون. في هذه الحال لو أنه جاء وانتظر الأمر في هذا قريب، لكن الجماعة التي لها إمام راتب وفيها جماعة أولى فإنه ينبغي ألا يخل بهذا الهدي الذي دلت عليه السنة. والمسألة حكى فيها ابن حزم الاتفاق والإجماع، وما ورد من اجتهادات بعض أهل العلم لأجل إدراك الجماعة الثانية جوابه واضح، أن الجماعة الأولى أفضل، حتى ولو قيل إنه لا يدركها، لأن العلماء اختلفوا هل تدرك الجماعة بمجرد التكبير قبل السلام أم أنه بإدراك ركعة. للعلماء في ذلك قولان، الجمهور على أنها تدرك بمجرد التكبير قبل السلام، وآخرون قالوا إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لكن على كلا القولين الدخول هو الواجب، والجماعة الأولى في الفضل والخير أعظم أجرا من الجماعات الثانية، إضافة إلى وقوع المخالفة بترك التقدم إلى الصلاة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول مع الإمام على الحال التي هو عليها. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. انتقل لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى الأخوات الشيخ تقول بأنها كانت إذا طهرت قبل دخول وقت صلاة المغرب، تقول كنت أصلي العصر فقط، فنصحتها إحدى الأخوات وقالت لابد من صلاة الظهر والعصر، تقول هل ما قالت لي صحيح؟
هي طهرت بعد المغرب؟
قبل المغرب، تقول قبل المغرب. نعم،
إذا طهرت قبل المغرب بوقت تستطيع فيها أن تصلي ركعة واحدة من صلاة العصر وجبت عليها صلاة العصر.
العصر فقط يا شيخ،
لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، وهي أدركت ركعة يمكنها أن تفعلها فوجبت عليها هذه الصلاة، ثبتت في ذمتها. هل تصلي معها العصر؟ جمهور العلماء على أن تصلي معها الظهر. جمهور العلماء على أنها تصلي معها الظهر لأنها من الصلاة المجموعة التي يكون الوقت فيها واحدا في حال العذر، وهذه حال عذر. هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب آخر إلى أنه لا يجب عليها إلا الوقت الذي أدركته هو العصر. اليقين أن يجب عليه العصر، لكن ما يتعلق بما زاد على العصر وهو الظهر هذه محل خلاف، والراجح ما أنه لا يجب عليها إلا صلاة العصر، لكن لو صلت الظهر فإن ذلك احتياط ومراعاة لقول جمهور العلماء، لكن ليس على وجه الوجوب إنما على وجه الاستحباب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقلت صلاة الأخت رغد من اليمن، تفضل أخت رغد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام تفضل. ورحمة الله.
عندي أربعة أسئلة ممكن؟
يلا الأول.
هل الذهب الملبوس
أخت رغد؟
أيوة. هل الذهب الملبوس؟
نعم. عليه السؤال. عليه زكاة؟ ها؟ تسألين هل عليه زكاة؟
أيوة عليه زكاة.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، ما حكم الطقس على الصبي المغلق والتفرج عليه في الأعراس؟
لحظة، ما حكم؟
الرقص على الصبي.
نعم.
التفرج عليه في
الأعراس. طيب والسؤال الثالث؟
الصبي المغلق المفكر.
طيب.
والسؤال الثالث؟ ما حكم التشجير وصبغ الشعر بالسواق؟
صبغ الشعر.
أيوة. والسؤال الرابع، اللي صفقت وعمر الجنين 55 يوم، هل يجوز لها تصلي والدم مستمر معها؟ انقطع فترة وتعود، هل يجوز لها؟
طيب واضح، شكرا لك يا أختي رغد. الأخ طلال من السعودية، تفضل أخي طلال.
السلام عليكم أخ عبد العزيز.
عليكم السلام، حياك الله أخوي طلال، أهلا وسهلا.
ممكن أكلم الدكتور خالد؟
نعم، يسمعك بكل سرور.
طيب أنا عندي ثلاثة أسئلة أصلاً.
الأول،
حياكم الله.
قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
نعم.
ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟
طيب.
السؤال الثاني، ما الفرق بين الصورة والآية؟ أرجو توضيح ذلك.
السورة والآية في القرآن.
في القرآن الكريم. نعم. السؤال الثاني، هل هي إثم في قولها اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟
نعم.
وجزاكم الله
وإياك وإياك، شكرا لك أخي طلال.
العفو.
الأخت شيخة من الكويت، تفضل أختي شيخة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي.
الشيخ أنا
تفضل
أكلمها.
نعم نعم، يسمعك الشيخ، تفضل أختي شيخة، أنت على الهواء.
أنا من فترة دينت جماعة.
نعم.
فلوس.
نعم.
ولمدة يمكن 9 سنين. أنا اللي فهمت من الأول إن اللي حسب كلامه راح يرجعهم لي، ترى ما عليهم زكاة. فالفترة الحين صار لي كم يوم أنا فهمت إن اللي يدين أو ما يرجع أو ما يرجع لازم عليه زكاة. ثلاثة صحيح.
الآن أختي شيخة، هذه المبالغ عادت إليك سددوك؟
صار لها 2 سنين رجعوها لي.
نعم.
صرفتيها الآن؟
نعم.
صرفتيها ولا ما زالت؟
سلمتهم.
أختي شيخة، أنت تسألين، أختي شيخة اسمعيني، أنت تسألين عن السنوات التسع التي كانت عندهم هذه المبالغ، هل عليها زكاة أو لا؟
كذي.
نعم، طيب واضح. بقي شيء أختي شيخة؟
في سؤال ثاني بفضلك.
طيب.
أنا من مدة يوم جماعة عندي فنسوا عندي خاتم.
نعم.
وسألت هل هذا لكم؟ قالوا لي لا. لحد الآن عندي، صار لحد الكلام على فترة كبيرة.
نعم.
فمش أنا أسوي فيه.
نعم، طيب واضح، شكرا لك يا أختي شيخة، شكرا. الأخت إيمان من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي.
أبغى أسأل فضيلة الشيخ.
تفضلي أختي إيمان، رفعي الصوت لو تكرمتي.
أنا أود أن آخذ قرض من البنك.
نعم.
بنكي
بنكي. تأخذين قرض من البنك؟
أيوة.
طيب.
لما ذهبت يبيعوني أسهم للشركة، يبيعوني
أسهم. نعم.
وبنفس اليوم يشتروا مني الأسهم.
طيب.
بسعر، يعني يبيعوني أسهم بسعر اللي أنا أبغى أخذ قرضي.
نعم.
بعدين البنك يشتري مني بسعر أكثر.
يشتري منك بسعر أقل.
أيوة، يعني إذا أخذت مثلا 10 الأسهم ب 10,000 ريال، البنك يشتريها مني ب15 وانا اسدد 15 على شهور.
اي نعم. طيب واضح.
فابغى اعرف هل هذا ربا ولا مع العلم ان في ورقه موقعه من هيئه كبار العلماء.
تسمعين توجيه الشيخ على كل حال اختي ايمان، شكرا لك. الاخ ابو فهد من العراق، تفضل ابو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله ابو فهد، تفضل.
الله يسلمك. قل لي، احنا عندنا بالعراق عاده يوم ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم نسوي اكل او مثلا نشمومه او شغلات يعني تبارك بهذا اليوم، يعني هل هذا صحيح او ما اعرف.
طيب واضح، شكرا لك يا ابو فهد. شكرا لك. شكرا. طيب شيخ، الأخت رغد من اليمن سألت عن الحلي، عن الذهب الملبوس، هل عليه زكاة؟
الذهب المكنوز تجب فيه الزكاة بالتأكيد، لقول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فمفتكوا بها جباههم وجنوبهم وظفورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما ما يتعلق بما كان مستعملا منه في الحلي والزينة فهذا جاء فيه الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ليس في الحلي زكاة. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن ما كان من الذهب ملبوسا معدل للاستعمال فإنه لا زكاة فيه.
نعم.
وهذا القول هو قول جمهور العلماء، والقول الآخر أن زكاة أن الذهب الملبوس أو المعد للحلي فيه زكاة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واختاره جماعة من الفقهاء استنادا للحديث الذي جاء أن امرأة جاءت وفي يد ابنتها مسكتان غريضتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فأخذتهما فألقتهما وتصدقت بهما. الشاهد قوله أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار، الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن لأن إسناده ضعيف، ولذلك لم يأخذ به الجمهور. وعلى القول بصحته فإنه يبعد أن يكون هذا في الزكاة المعهودة في الذهب التي في قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كل 20 مثقالا نصف مثقال، فذاك بيان للقدر الواجب، وهذه قد أخرجت جميع المسكتين جميع السورتين ولو كان ذلك واجبا أو لو كان ذلك واجبا على النحو لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ولما تركها تخرج كل هذا المال. المقصود أن الحديث في إسناده مقال، والقول الذي ذهب إليه الجمهور من أن زكاة أن الحلي ليس في زكاة أقرب إلى الصواب، ولهذا فالأول والعمومات مستثنات بحديث عائشة رضي الله عنها والحديث الأخرى الواردة، ولو كان فيه زكاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا جليا واضحا يكشف الالتباس. المقصود أن الراجح في ما أعد للبس من الحلي أنه لا زكاة فيه. نعم. والله تعالى أعلم.
إذن الشيخ ما أعد للبس الشيخ لو مرت عليه مثلا فترة طويلة السنوات، هل هناك ضابط يا شيخ؟
ما دام أنه محفوظ لللبس. نعم. وليس للادخار، فإنه ولو لم تلبسه يعد ذهبا لا زكاة فيه، يعد حلية. نعم. لا زكاة فيه، لكن إن كانت يعني ما تستعمله ولا في بالها أن تلبسه، إنما هو مرفوع مركون. نعم. إما للحاجة أو لأجل أنه عندها وأمسكته فهذا تجب زكاته، لأنه يتحول من كونه معدل اللبس إلى كونه كنزا تجب زكاته.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ عن استخدام الطبل والرقص على الطبول في الأعراس والمناسبات.
يعني هنا مسألتان، مسألة. نعم. الطبل ومسألة الرقص. يعني هو تسأل هل تسأل عن الرقص على الطبل؟
الرقص على الطبل
فقط يعني. نعم. أو الرقص عموما؟
لا، الرقص على الطبل.
على كل حال الطبل جمهور العلماء على أنه من المعازف المحرمة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ملحق بالدف الذي جاء فيه الإذن في الأفراح والأعياد ونحوها. هذان قولان لأهل العلم في مسألة الطبل، والجمهور كما ذكرت يرون أن ذلك من المحرم. والأقرب من هذين القولين والله أعلم أن الطبل لا يبعد عن الدف في المعنى ولا في الصورة، فهو ملحق به، وإن كان الأولى في الضرب أن يكون بالدف الذي هو مفتوح من جهة، لكن لا يقوى الإنسان على المنع مع الإذن بما هو شبيه. وكون بعض الفقهاء يعلل بأن الطبل أشد إطرابا بالضرب عليه لأنه مصمت ومغلق الجهتين، هذا التعليل ليس منصوصا عليه ولا جليا حتى تناط به العلة. فإذا لم يكن نص جلي واضح في التحريم فإن هذا يشبه هذا وهو ملحق به، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث عن التشقير وصبغ الشعر، حكمهما يا شيخ؟
هما معنى واحد، التشقير هو تغيير لون الحاجب أو أطراف الحاجب، وكذلك الصبغ هو صبغ الشعر بلون إما نفس اللون أو بلون آخر تختاره المرأة، كلا الأمرين لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. أجهضت جنينا بلغ 55 يوما، تقول هل تصلي هنا؟ الدم مستمر أحيانا ينقطع، هنا في هذه الحالة يا شيخ تصلي المرأة؟
نعم المرأة تصلي ما دام أنه لم تسقط ما تبين في خلق الإنسان
55 يوم.
خلق الإنسان يتبين ما بين 80 إلى 90 يتخلق،
نعم،
وما بعد ذلك يتحقق تخلقه، لأن النطفة لها أحوال، الحالة الأولى نطفة ثم علقة ثم مضغة، والمضغة هذه إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة ثم تكون مخلقة. ما قبل 80 هو نطفة وعلقة، ما بين 80 إلى 90 مضغة مخلقة وغير مخلقة، يحتمل أن تكون قد تخلقت، معنى تخلقت يعني تبين فيها خلق إنسان، رأس ويدين ورجلين، هذا يعني معنى التخلق. ما بعد 90 هي نطفة مخلقة، فإذا أسقطت المرأة فيما دون 80 فإن هذا لا حكم له من حيث المنع الصلاة، نفاس، لا يعد نفاسا ولا يأخذ حكم النفاس، بل هو دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم.
الحمد لله. الأخ طلال من السعودية سأل عن قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يقول ما هي الكلمات، ماذا يقصد بها؟
قال جماعة من المفسرين الكلمات التي تلقاها هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها، وفيها الإقرار بظلم النفس بما جرى من جناية عليها بمخالفة أمر الله عز وجل، ربنا ظلمنا أنفسنا، ثم بعد ذلك توسل الله عز وجل أو سؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة، هو ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا توسل بالحال وإقرار بالذنب واعتراف بالخطيئة، ثم بعد ذلك جاء الماحي وهو سؤال الطلب والطلب بمغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب حيث قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها في قول جماعة من المفسرين، والله أعلم.
جزيكم خير. سؤاله الثاني عن الفرق بين السورة والآية في القرآن.
الآية هي جزء السورة، وأما السورة فهي إحدى سور القرآن، السورة مأخوذة من السور وهو مجموعة من الآيات تسمى باسم واحد، مثل سورة البقرة هي مجموعة من الآيات سميت بهذا الاسم لأنه ذكر فيها البقرة، آل عمران كذلك مجموعة من الآيات سميت بهذا الاسم لكون السورة قد ذكر فيها آل عمران، وهل مجر بقية السور. فالسورة هي السور الجامع لمجموعة آيات، وأما الآية فهي مفردة السورة.
جزاكم خيرا شيخ. سؤاله الأخير يقول هل علي إثم إن أتيت بهذه الصيغة اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟
هذا من الجائز، لكن أفضل من هذا هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في حديث كعب بن حجرة وحديث عبد الله بن مسعود وحديث عائشة وجماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل الصيام. الدليل أن النبي علمها أصحابه، ولو كان هناك صيغة أكمل لعلمها صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإذا اختار صلاة أخرى قال اللهم صل عليه ما طلع الليل والنهار، صلى اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وغفل عنه الغافلون وما إلى ذلك، هذه كلها صيغ جديدة ومحدثة لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل فيها الجواز ما لم تتضمن محذورا. فإذا قال اللهم صل على محمد عدد خلقك فلا حرج في هذا، وأفضل منه صلاته صلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
أحسن الله إليكم. أختنا شيخة من الكويت تقول من مدة أقرضت جماعة مبلغا من المال وبقي عندهم لمدة 9 سنوات أعادوه قبل سنتين، تسأل تقول خلال هذه المدة يا شيخ 9 سنوات هل عليه زكاة؟
الدين له أحوال، الدين الذي لك عند غيرك له أحوال. للعلماء في زكاة الدين الذي لك عند غيرك أقوال عديدة، فمنهم من يرى وجوب الزكاة مطلقا، ومنهم من يرى أنه لا تجب الزكاة مطلقا، ومنهم من يفرق بين الدين الحال والدين المؤجل، ومنهم من يفرق بين المدين الملي الباذل وبين المدين المعسر. فالمسألة فيها جملة من الأقوال. هي ذكرت أختنا أنها بنت على أنه لا يجب عليها زكاة، وهكذا مضت في 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 معاملتها، وبالتالي لم تخرج زكاة هذه الأموال لمدة بقائها في ذمة من أدهنتهم أو من أعطتهم هذا المال. الذي يظهر لي أنه لا يجب عليها زكاة فيما مضى، لأنها بنت على قول، والقول له اعتبار وله حجة. إذ إن الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة في الدين يستندون إلى أن الدين إنما تجب الزكاة في المال إذا كان الملك تاما عليه، والملك في مثل هذه الأموال التي في ذم الناس ليست تاما، الملك ليس تاما بل هو محتمل السقوط، وبالتالي إذا بنت على هذا القول فلا حرج عليها. لكن من حيث قول الجمهور، الجمهور يفرقون بين الدين الذي على الملي والدين الذي على المعسر، فيجيبونه في الدين الذي على الملي ولو طالت المدة، ولا يجيبونه في الدين الذي على المعسر. وهذا القول هو أقرب الأقوال، وإن كان الحقيقة لو تأمل الإنسان يعني الأدلة ما وجد ما يرجح هذا القول ترجيحا قويا، لكن الأقرب من الأقوال والله أعلم أنه يفرق بين من عليه دين من كان الدين فيه على ملي وبين من كان الدين فيه على معسر. هذا أقرب الأقوال، والمسألة فيها احتمال ونظر. وإذا كانت هذه حال العلماء في الديون السابقة وهي ديون يسيرة، يعني ما كانت بالصورة الموجودة هنا من تنوعها واختلاف صورها، الدين الاستثماري والديون الصناعية والتنموية وما إلى ذلك، فهذا يفسر لنا أن الخلاف اليوم في هذه الديون يعني أمر سائغ مقبول. إذا اختلفوا في الديون اليسيرة فكيف بالديون على تفننها وتنوعها في عصرنا اليوم؟
أحسن الله إليكم الشيخ. إذا يا شيخ هي كما فعلت ما تزكي على ما فعلت؟
ما أرى أنه يجب عليها زكاة، إذا أرادت أن تحتاط وتخرج فتخرج زكاة سنة واحدة.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول قبل مدة جاءهم جماعة إلى منزلهم تقول نسوا خاتما من ذهب، سألت هل هذا لكم؟ قالوا لا. تقول هو عندي الآن له مدة، ماذا أفعل به؟
تتصدق بقيمته عن أهله. إذا لم تعرف صاحبة هذا الخاتم ومر عليه أكثر من سنة فأكثر، فإنه لها أن تتملكه بعد التعريف، ولها أن تتصدق بقيمته عن من هو له ولا شيء عليها.
الحمد لله. أختنا إيمان من السعودية تقول أرادت أن تأخذ قرضا وتمويلا من البنك يا شيخ، عرضوا عليها أسهم يا شيخ. الآن الأسهم التعامل الشيخ بهذه الصورة، أن يعني تشتري منهم أسهم، تقول عرضوا علي أسهم ثم يشترونها منها يا شيخ في نفس اليوم ويعطونها مبلغ،
بشرط لا يكون هناك تواطؤ. يعني هم يبيعون الأسهم ثم هي بالخيار، تبيع عليهم، تبيع من طريقهم، تبيع من طريق غيرهم، تمسكها، هذا شأنها.
وإذا اشترطوا يا شيخ؟
أما إذا قال كان يعني لابد أن تبيع، فعند ذلك يكون هذا من التورق المنظم الذي حرمه جمهور الفقهاء وعامة أهل العلم المعاصرين.
نعم حسن عليكم شيخ. الأخ أبو فهد من العراق يقول عندهم بالعراق عادة في يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يقوم أكثر الناس بعملي الأكل والشموع إلى آخره، يقول نحن نتبارك بهذا اليوم، هل لهذا أصل يا شيخ؟ وهل مولده صلى الله عليه وسلم ثابت يا شيخ ومعروف؟
ليس لما يفعل في يوم المولد من احتفال أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا في عمل الصحابة الكرام، ولا في عهد التابعين، ولا في عهد تابع التابعين، ولا في عهد تابعيهم، لأن هذه البدعة إنما حدثت في القرن الرابع من الميلاد من الهجرة النبوية، وحدثت من العبيديين في مصر أول حدوثها. والعبيديون من يقرأ التاريخ ويعرف كلام العلماء فيهم يعرف أنهم ليسوا من أهل الاقتداء ولا الاعتزاء، هم ممن أحدثوا فسادا عظيما عريضا أفسدوا به العباد والبلاد وحرفوا فيه دين رب العالمين. فيما يتعلق بالاحتفال الآن، يعني في كثير من البلدان يحتفلون بهذا اليوم ويجعلونه يوم إجازة أو يوم نوع من الابتهاج والسرور. وبالتأكيد أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم من حيث هو ومن حيث وقوعه، سواء كان في هذا اليوم أو في غير هذا اليوم، لأن المؤرخين مختلفون في تحديد زمن ولادته صلى الله عليه وسلم، هل هو في 9 من ربيع أو في 12 من ربيع. وفي كل الأحوال مضى صدر هذه الأمة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحب وكمال الانجذاب إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يحدثوا هذا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. في البلدان التي شاعت في هذا المظاهر، لو قال مثل هذا الكلام قد يتهم المتكلم بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه محبة، وهذا استدلال غلط، لأن الذي يقول أنه لا يشرع هذا يقول ذلك نصرة لهديه واتباعا لسنته التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس صحيحا أن تقول أن الذي يقول أن المولد محدث وليس له أصل والاحتفال به أمر لم يكن عليه عمل الصحابة ولا من بعدهم، أن يقال إنه يبغض النبي أو يكره النبي أو في محبته نقص. لا تقاس المحبة بالمحدثات، إنما تقاس المحبة بالثابتات من سننه وهديه صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتسي به واقتدي به صلى الله عليه وسلم في سره وعلنه وجهره ودقيق أمره وعلى وصغيره ويتبعه في الظاهر والباطن، هذا هو المتبع الحقيقي. نسأل الله أن نكون كذلك، نسأل الله أن يتبعنا هديه، وهو معيار الحب الصادق الذي قال الله تعالى فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لكن شو هذه الظاهرة وهذا العمل بين الناس في هذا الزمن، بل من أزمنة متقدمة، وقد ألف بعض العلماء أن هذه بدعة حسنة وجعلها محلا للاحتفال. هناك أمور متفق على أنه لا تجوز، ما في خلاف بين العلماء أنه من يدعو الله من يدعو رسول الله ويستغيث به من دون الله أن هذا قد أتى أمرا عظيما نقض فيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الرسل. فإن الاحتفال بالمولد لا يسوغ أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. بالاتفاق لا خلاف بين العلماء، حتى الذي يقول إن البدعة إن المولد من البدعة الحسنة ما يسوغ أنه يأتي أحد ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله فرج كربتي، لأن هذا لا يكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وما يدعو من دون الله إلها لا برهان له، وما يدعو من دون الله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هكذا يتبين أنه هناك نوع من التضليل الآن. نعم. لأنه بعض الأحيان تسوق بعض البدع بزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يحضر ببدنه أو يحضر بروحه في, 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 في أماكن الاحتفالات، هؤلاء يسوقون شرا وزورا بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي يحضر ببدنه لحضر السقيفة التي اختلف فيها الصحابة وفصل فيها عمر رضي الله عنه وأبو بكر في, 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 في الخلافة، ولا حضر بين أصحابه الذين أحبوه غاية الحب ومنتهى الاتباع والنصرة والتصديق به صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يعني يجب التفريق بين بدعة يسيرة وبين بدعة مغلظة فيما يتعلق بدعاء غير الله، فيما يتعلق بالدعاء ما لا يكون إلا لله فيما يتعلق بالصفات، كان يقال أنه يعلم الغيب وأنه يقضي الحوائج أو أنه ما إلى ذلك مما يدعيه المدعون، ويغلو فيه الغالون من أبيات شعرية يصفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يصدق إلا على الله. هذا أمر لا بد من التنبه له، لأنه فرق بين هذه البدع المغلظة وبين بدعة يعني مخففة تتعلق بأن تجعل هذه الليلة محل قراءة سيرتي، أو مثلا توزيع بعض الحلوى فرحا بمولده صلى الله عليه وعلى وسلم، هذه أخف من تلك، فلا يسوق هذا ولا بهذا. يعني ما يكون من الرقص والاختلاط، هل هذا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله. رقص النساء بين الرجال، وأنا شاهدتهم بعيني ترقص المرأة بين الرجال بزعم أن هذا مولد النبي وأن هذا يوم مبارك، هل هذا هو الذي يمجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر فيه محبته، أن يكون هذا الفرح على هذا النحو الذي يخالف ما جاء به من الهدي والسنة؟ لا شك إن هذا خارج عن هديه صلى الله عليه وسلم، فينبغي التفريق بين هذا وذاك. والبلاد التي يعني شاع فيها مثل هذا المظهر بالتأكيد أنها تختلف عن البلاد التي يعني ليس لهذا اليوم تخصيص بابتهاج أو بعمل خاص، فما هو الشأن في بلادنا؟ فإنه هذا اليوم كسائر الأيام، وإن كان الجميع يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن شتان بين حب يصدق فيه ويتبع وبين حب يحدث فيه ما يحدث من أمور ليست من هديه صلى الله عليه وسلم. لابد من التفريق في حجم الإنكار على ضوء ما يكون من حجم المخالفة، وما ذكر العلماء في خلاف من أنه بدعة حسنة بالتأكيد لا يمكن تنزيله على تلك الانحرافات المغلظة التي فيها من الشركيات وفيها من المخالفات لما كان عليه صلى الله عليه وسلم. يجب التمييز بين هذا وذاك، نسأل الله أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا صدق محبته وتمام اتباعه في السر والعلن، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من أنصار شريعته العاملين بهديه ظاهرا وباطنا. اللهم
آمين. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. هنا إحدى الأخوات شيخ كانت قد سألت في الحلقة الفائتة عن والدها الذي توفي وكان عليه قضاء من رمضان، تقول بأن الشيخ أجاب بأن عليهم الإطعام، تسأل عن الإطعام يا شيخ، تقول كيف يكون الإطعام؟ كم يشرب يطعمون عن
كل يوم،
عن كل يوم مسكين
وجبة. الواجب في إطعام من يعجز عن الصيام الواجب، نعم، أن يطعم ما يكفي المسكين ليوم، قدره بعض الفقهاء بنصف صاع، ولكن هذا ليس في تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نظروا في أقل ما يكون من المخرج فوجدوا أنه نصف صاع، فقالوا يجب نصف صاع،
نعم،
ونصف الصاع هو كيلو و ثمن وشيء من هذا. التقدير اختلاف الحسابات كيلو ربع أو كيلو نصف من 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 غالب قوت البلد. لكن لو أن قدمت وجبة فهذا يكفي في حصول الإطعام الواجب.
الحمد لله. يعني إذا كان عليها شيخ مثلا قرابة 20 يوم يكون عليها 20 يوم شيخ هنا
يطعم
20 وجبة لمسكين واحد
ولو كان لمسكين واحد. نعم.
السلام عليكم شيخ. هنا شيخ الأخ عبد الله يقول ما معنى قول حسبي الله ونعم الوكيل وهل هذا يعد دعاء ومتى يقال؟
حسبي الله ونعم الوكيل معناه أن الله كافي من قال هذه الكلمة والله تعالى وكيله في دفع الشر عنه. فكلمة حسب أي يكفي، حسبك كذا أي يكفيك كذا، حسبي الله أي يكفيني الله.
نعم.
من أي شيء، مما أهمك، مما تخافه، مما ترهبه، فهذه كلمة لاكتفاء.
نعم.
الشر. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع له الناس كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما كان فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه عاقبة صدق الاعتماد على الله في طلب الكفاية مما يكره ويخاف. فإن الله يكفي العبد عند صدقه، عندما يصدق في الاعتماد عليه في دفع الشرور فإن الله يكفيه. هذا معنى هذه الكلمة. كثير من الناس يعني يتوترون عند قول هذه الكلمة ويرون أنه أنت دعيت عليه. لا، لما يؤذيك أحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني شرك، الله يكفيني شرك، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني ما جئت به من ضرر، ما أنزلت به من سوء، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. كان نوع من الدعاء، لكنه ليس دعاء مثلا أن الله يبلاك أو يعطيك المرض الفلاني، لا، إنما هو طلب الكفاية، الله يدفع عني شرك بما شاء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. وكما قال تعالى فسيكفيكهم الله، أي سيصرف الله تعالى عنك شرهم وأذاهم وهو السميع العليم سبحانه وبحمده.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت فاطمة من الجزائر، تفضل أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن
أسأل؟ نعم تفضلي.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيها صورة.
نعم.
هذا يدخل فيها
تسليم
الدمى
دمى
الأطفال.
طيب.
وكذلك يدخل عندي بعض البطانية فيها صور لبعض الحيوانات، هل تمنع دخول الملائكة؟ سؤالي الثالث والأخير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تقوم فلان كان يقوم الليل تركه، فأنا أقوم الليل أحيانا وأتركه أحيانا، فهل أعتبر آثما بهذا الأمر؟
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لدي 5 أسئلة ممكن أسأل؟
يلا باختصار مع عبد الله، الوقت يضيق. يلا الأول.
هو أصلا يعني قصار الأسئلة.
طيب يلا الأول.
الأول يا شيخ لو سمحت، لدي قريبة تلمس المصحف بدون وضوء، تقول إن معلمتها شسمة إن تقول إن عادي الواحد يلمس المصحف الكريم بدون وضوء، وواحدة ثانية تقول إن يجوز إن كمان إذا أنا أتكاسل عن الوضوء يعني يجوز إني ألمس المصحف، هذا هل هذا صحيح؟
طيب.
السؤال الثاني، هل لصلاة السهو دعاء مثل اللهم سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى، هل هذا صحيح؟
سجود السهو عند السجود يعني؟
ايوه، بس ان لازم بالدعاء يعني مثلا اقول اللهم سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى، هل هذا صحيح؟
طيب طيب.
السؤال الثاني الثالث، اذا كانت الحرمة حامل ونزل عليها دم ما هو باحمر لكن لونه بني في الشهر الثاني، يجوز لها ان تصلي ام لا؟
نعم. طيب.
السؤال الرابع، إذا نسيت وزدت في صلاة الظهر ركعات يعني كذا كذا ركعة، هل صحيح أن أسجد أم أن أركع بعد التسليم الأخير؟
في إذا زدت ركعة؟
إذا زدت ركعة وخلصت بعد التسليم، هل أزيد يعني بعد التسليم أزيد ركعتين أو سجدتين؟
ركعتين أو سجدتين؟
أيوة، لأن في ناس يقولون لا لازم تسوي ركعات، وناس يقولون لا سجدات، فمن يعرفه؟
طيب طيب.
السؤال الأخير يا شيخ، في بعض البنات المتزوجات يقعدون مع البنات الغير متزوجات فيتكلمون إيش يسوون مع أزواجهم بالفراش وزي كذا، فهل هذا يعني يجوز لنا نحن كبنات نجلس معاهم أو نقولهم روحوا من عندنا ما نبي نسمع
شيء
زي كذا؟
واضح مع عبد الله، شكرا لك. شكرا مع عبد الله. صاحب الفضيلة الأخت فاطمة من الجزائر سألت الشيخ عن حديث بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، تقول هل هذا يدخل في دمى الأطفال وألعاب الأطفال أو البطانيات التي فيها صور حيوانات مثلا؟
عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث زيد بن خالد على أبي طلحة، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث ابن عباس، كلهم تواطأت نقولهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل فراث عليه تأخر في مجيئه، فلقيه فشكى إليه تأخره، فقال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وهذا يدل على أن الملائكة تمتنع من دخول البيوت التي فيها صور. الملائكة أي الملائكة؟ ملائكة الرحمة. وأما الملائكة الذين يتعاقبون في بني آدم لحفظهم كما قال الله تعالى في مثل قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وكذلك الملائكة الذين يسجلون على الإنسان ما يكتب أو ما يكون من عمله إن كل نفس لما عليها حافظ، هؤلاء لا يفارقون الإنسان سواء كان في بيت في صورة أو في بيت لا صورة فيه. إذن الذي يمتنع هو دخول ملائكة الرحمة. وأما الصورة التي تمنع دخول الملائكة فهي الصورة المحرمة، الصورة المحرمة هي التي تمنع دخول الملائكة. فهنا نرجع ونقول ما هي الصورة المحرمة؟ الصورة المحرمة هي ما كان من التماثيل التي تعبد من دون الله، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه، ما كان له ظل، ومثله أيضا التصاوير التي تعظم وترفع، تعظم وترفع ولو لم تكن ذات ظل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وقد سترت سهوة لها بقرام فيه تصوير، فأمر بإزالته، فأزالته عائشة وقطعته إلى وسادتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسد أو يتكئ عليهما. ما كان من التصاوير مهانا ليس معلقا، كما لو كان شيئا في الأرض يوطأ أو كان على الفرش يمتهن، فهذا لا بأس به لأنه خارج عن الصور المحرمة، وهذا على الراجح من قولي العلماء. ومثله أيضا ما كان مجسما لكنه لعب للأطفال وليس للتعظيم، فهذا أيضا مما أذنت فيه النصوص. فإن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان لها بنات تلعب بها هي وصاحباتها، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بيته بيت النبوة. فما كان من دمى الأطفال وما كان من التصاوير مهانا غير معظم فإنه لا يمنع دخول الملائكة.
نعم.
الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الأخير عن حديث يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، تقول أنا أحيانا أقوم الليل وأحيانا أتكاسل، هل أنا آثمة؟
الذي يظهر والله أعلم أن هذا فيما إذا ترك قيام الليل رغبة عنه واستمرارا في تركه، أما إذا تركه لعارض من مرض أو سفر أو عجز أو ما أشبه ذلك فإنه لا يدخل في ما جاء في حديث يا عبد الله لا تكن مثل فلان فإنه كان يقيم الليل وصار لا يقيم الليل، فإنه كان يقيم الليل. معنى هذا أنه إذا أدام الإنسان عملا ينبغي أن يحافظ عليه وأن لا يتركه وأن يرجو العاقبة فيه من الله عز وجل. إذن الترك الذي ورد فيه الذم هو الترك الكلي لعمل صالح كان قد ألزم نفسه به أو اعتاد على فعله ثم فرط وقصر في تركه. ولهذا عبد الله بن عامر رضي الله عنه لزم ما كان يعمله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى التخفف وإلى عدم التشديد على نفسه في الصوم وفي قراءة القرآن، لزم ذلك خشية أن يكون ممن ترك عملا كان عليه فيدخل فيما جاء فيه الذم.
أحسن الله عليكم. أم عبد الله من السعودية تقول لها قريبة تمس المصحف شيخ دون وضوء، هل يجوز يا شيخ؟
المسألة فيها خلاف. جمهور العلماء من الأئمة من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يجب الطهارة لمس المصحف، والطهارة معناها الوضوء استنادا لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وكان فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن عبد البر رحمه الله أغنت شهرته عن النظر في إسناده، فقد تلقاته الأمة بالقبول، وكان من ضمنه هذا القول لا يمس القرآن إلا طاهر. استدل بعض الفقهاء بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن الاستدلال في هذا نظر، لأن الآية الذي يقصد به هنا هم الملائكة وليس بني آدم، لأن الكتاب المذكور هنا هو اللوح المحفوظ وليس القرآن. قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لا يمسه، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون إلا المطهرون. لكن من أهل العلم من قال إن الآية لا تدل بصريحها ولا بمفهومها، لكنها تدل دلالة إشارية. إذا كان الكتاب المكنون الذي اشتمل على القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك القرآن ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون. طبعا هذا يعتبر بدلالة حديث الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمسه القرآن إلا طاهر. قال آخرون من أهل العلم وهو مذهب الظاهرية وجماعة من الفقهاء، إذا قالوا إنه لا يجب الطهارة لمس المصحف فيجوز مس المصحف من غير طهارة، وضعفوا ما جاء في الحديث، وبعضهم قال حتى على القول بصحته يحمل الطاهر هنا على المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح لما قال له لما تركتنا أو أين ذهبت، قال إني كنت على جنابة فذهبت وتطهر، فقال إن المؤمن لا ينجس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، ومعنى هذا أنه طاهر. هكذا استدل القائلون بالجواز، والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه يحتاط الإنسان بأن لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن لو أنه احتاج إلى أن يمس القرآن ومسكه بمثل هذا الحائل أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يمسه مباشرة. إذا دعت حاجة ولم يكن هناك سبيل إلا أن يمس على غير طهارة فلا حرج إن شاء الله تعالى، وهذا ما أذن فيه العلماء للصغار الذين لا يتأكد من طهارتهم ويشق أمرهم بالطهارة، فنزلوا الحاجة إلى مس المصحف من الصغار منزلة الضرورة فأجازوا مسه، وقالوا إنه ينبغي أن يمس من حواشي من الحواشي يعني من الأطراف لا من موضع الكتابة، وينبغي الحرص على الوضوء، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن والطهور شطر الإيمان.
جزاكم خيرا الشيخ. سؤالها الثاني عن سجود السهو، هل له دعاء مخصوص محدد يا شيخ؟
لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصص سجود السهو بدعاء أو بذكر خاص، إنما هو كسائر السجود في الصلاة، يسبح سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو بما شاء.
الحمد لله. بالنسبة للمرأة الحامل يا شيخ، إذا نزل معها دم وهي في شهرها الثاني، هل تستمر في صلاتها يا شيخ، تصلي أم تتوقف؟
إذا كان هذا الدم دما عارضا فإنه لا يمنعها من الصلاة.
نعم الحمد لله.
كما لو كان دم فساد أو دم بسبب يعني بوادر إجهاض أو ما أشبه ذلك لا يمنعها من الصلاة.
سؤالها الرابع تقول إذا نسيت في صلاة الظهر وزدت عدد الركعات، تقول هناك من قال لي بأني آتي بركعتين وهناك من قال لا سجدتين،
كيف؟
إذا زادت في عدد ركعات الظهر يا شيخ.
أيوة.
تقول هناك من قال لها بأن عليها أن تأتي بركعتين وهناك تجبر هذا السهو وهذه الزيادة، وهناك من قال لا سجدتين السهو زادت في عدد الركعات
وقال لها أتي بركعتين.
بركعتين
لا هذا ما قال به عالم. هذا خطأ إما في الفهم أو يعني
إذن عليها يا شيخ
سجدة ثانية تسجدهما للسهو ويكفيها عن أن تفعل شيئا آخر.
الحمد لله. سؤاله الأخير تقول يا شيخ بعض البنات المتزوجات يجلسن مع غير المتزوجات ويتكلمن معهن عما يدور بينهن وأزواجهن، ما نصيحتك يا شيخ؟
نصيحتي أن تقتصد المرأة في الحديث عن هذه الأمور عند غير المتزوجة، وأيضا الشاب المتزوج يقتصد في الحديث عن هذه الأمور عند من ليس له زوجة، لأن هذا مما قد يثير الشهوات أو يلفت النظر إلى يعني يحيي شيئا غافلا عن الإنسان، فينبغي ألا يكون فتنة في حديثه لإخوانه أو أخواته.
أحسن عليكم الشيخ. نص دقيقة الأخيرة هنا، إذا صلى المصلي 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، متى تؤدى هذه الصلوات هذه الركعات يا شيخ؟
هذه في حديث عبد الله بن عام، حديث أم حبيبة رضي الله عنها، من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد جاء بيانها في الترمذي أنها ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنة الرواتب، أربعا قبل الظهر سواء متصلة أو مفرقة، ركعتان بعدها كم صارت؟
ست.
ركعتان بعد المغرب 8، ركعتان بعد العشاء 10، ركعتان قبل الفجر 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وحدثت بهذا بعض الصغار فسألته ها هل يوم صليت؟ قال أنا الحين بنيت 8 أركان للبيت، 8 أركان لأنه ما كمل الباقي. وهذه مما يحفز الإنسان، إذا صليت ركعتين تقمت بين ركنين أساسين لهذا البناء، فاحرص أن تكمل ولا يفوتك هذا الفضل. لو قيل لواحد منا أنه في كل يوم إذا صليت 10 ركعات سنعطيك أن نملكك بيتا في الدنيا،
نعم،
لزاد
صحيح
طمعا في أن يزاد في عطائه، فكيف ببيت في جنة عرضها السماوات والأرض، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة،
آمين،
وأن يرزقنا المسابقة إلى الخيرات، السابقون السابقون.
اللهم من حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه ونفع به، شكر الله لكم دكتور.
بارك الله فيك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله.